إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن من أعظم الناس فضلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بلغوا مراتب الكمال واهتدى بهم الضلال، واختصهم الله عز وجل بأعظم الفضائل وأطيب الخصال، وفتح عليهم من الدين والأخلاق ما يعجز عنه وصف واصف ويقطع عنده كل حديث، لما علم الله في قلوبهم من النقاء والطهارة والصدق والإقدام، وما وجد خلق إلا وقد أخذ منه الصحابة الحظ الأوفر، وسبقوا إليه سبقًا يُتعِب من بعدهم أن يلحق بركابهم. فما بالك بأناسٍ يحبون الآخرة كما يحب غيرهم الدنيا، فهل سيوجد من هو أجمع لمكارم الأخلاق منهم؟ وما كان الله تعالى ليختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويخصهم بهذا الفضل العظيم إلا لعلمه سبحانه أنهم أهل له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاهم لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وهكذا كانوا رضي الله عنهم، فقد صاروا منارات هدى وشموسًا أضاءت الأراضين، وأحيوا بسيرتهم قلوبًا ميتة، ونشطت بعلومهم نفوسٌ مريضة. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كان الظلامًا بأهلها، ولكن هم فيها بدورٌ وأنجم. وقد جزاهم الله تعالى بصبرهم رفعةً وسؤدُدًا، وبوأهم منزلةً لا تنبغي لأحدٍ من بعدهم، حتى جعل حبَّهم ميزانًا للإيمان، وبغضَهم علامةً على النفاق، ومن صبر صبرهم رضي الله عنه. بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم وحيدًا فريدًا، فآووه ونصروه، وصاروا له حُصنًا منيعًا، إيمانًا به وتصديقًا، وحموه من عداء الكفار والمنافقين، وهم يتخطَّفون ليل نهار ويعالجون مكر الأمم من حولهم، يود أحدهم أن ينشر بالمناشير على ألا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه. وكم مسهم من الجوع والابتلاء والضيق في كثير من المواطن، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهم في كل يوم يزدادون صبرا ويقينا وثباتا، تقديما للآجلة الباقية على العاجلة الفانية. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم، وينادي في المواسم: من يؤويني، من ينصرني، حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فلا يجد أحدا يؤويه أو ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن فيأتيه قومه ويوصونه ويقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى دخل قومٌ من أهل المدينة في الإسلام، فكان الرجل يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى أهله فيدعوهم فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها جماعة يظهرون الإسلام. ثم لما طال الأمر اجتمع أهل المدينة فقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فبايعوه بيعة العقبة. وكان مما بايعهم عليه صلى الله عليه وسلم أن ينصروه إذا قدم عليهم، ويحموه مما يحمون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم ولهم الجنة. وهذا يعني أنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته في ديارهم، أما خارج المدينة فلا يلزمون بذلك. فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقد كان أصغر القوم، فقال: رويدا يا قوم، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون على أنفسكم خيفة فذروه وبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أخر عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا. فقاموا إليه فبايعوه وأخذ عليهم الشرط ويعطيهم على ذلك الجنة. فلما كانت غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد قافلة لقريش، فلما سمعت قريش بذلك خرجت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي خبر قريش وخروجهم ليحموا ما لهم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمات وهو موضع في اليمن لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما كان يعني الأنصار، لأنه أخذ عليهم العهد بحمايته داخل المدينة فتخوف ألا ينصروه على عدوه لأنه كان خارج المدينة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد قومه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، ولولا أن سخر الله سبحانه لدينه هؤلاء النفر الأخيار لما بقي الدين محفوظا حتى ظفر بالتمسك به من بعدهم. كان أحدهم يبذل مهجته وراحته وماله في سبيل الله وهو منشرح الصدر لما ملأ الله قلبه من اليقين والغنى والقناعة. لما أسر خبيب بن عدي رضي الله عنه أجمع المشركون على قتله وخرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، فقال لهم: دعوني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن بي جزع من القتل لزدت. ثم أنشد قائلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل ممزعي، فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. وحين يكون المال غاليا عند أهله فقد كان أرخص ما يكون عند صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراهم يعطون عطاء من لا يخشى الفقر،
ويبذلون بذل الكريم على حاجة وأقلال، حتى ترى الرجل منهم يخرج من ماله وكأنه قد حيزت له الدنيا. كل ذلك لما استيقنوا بأن ما عند الله خير مما يبذلون، وأن ما ادخر لهم خير مما أعطوه. فلما كانت غزوة تبوك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليها، وقد كانوا في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والمال، فحض النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقات، فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجهز عثمان بن عفان رضي الله عنه ثلث الجيش، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا وإن مما لا بد أن يعلم أنه ما سبق أحد الصحابة بدين ولا فضل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما من وصف حسن إلا وقد تسنموا لواءه وأخذوا منه بالنصيب الأكبر. هذا وإن من سعادة المسلم أن يمتلئ قلبه محبة وإجلالا لصحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف لهم فضلهم وسابقتهم. وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الفضل والسبق، فلولاهم بعد الله تعالى لم يصل إلينا هذا الدين نقيا واضحا لا لبس فيه ولا إيهام. وإن من تمام توفيق العبد أن يقتفي آثارهم وأن يوقرهم ويجلهم لإجلال الله تعالى لهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا بد من معرفة فضلهم، ومن ذلك الترضي عنهم لما خصهم الله به من الفضل والكرامة والإحسان والتكرمة. فإن من علامات السني الموفق الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة توقيرهم سلامة القلب لهم واستشعار محبتهم في القلوب واليقين بأنهم خير هذه الأمة. وإن من علامات الشقاء والبؤس والندم الطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم أو التنقص لهم، أو أن يجد في قلبه عليهم شيئا من الغيظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا خطاب لمن أسلم بعد فتح مكة من الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. ومن السب التنقص لهم بذكر الروايات الملفقة التي لا تليق بمثلهم، أو الاستهزاء بهم بأي صورة كانت. كما أن الواجب الحذر من الخوض فيما جرى بين الصحابة من القتال، حتى يحمل ذلك العبد على أن ينتقص فريقا منهم أو يبغض أحدا منهم فيكون قد تعرض لمقت الله وغضبه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخوض فيما جرى بين الصحابة، والعاقل من اشتغل بعيوب نفسه لا أن يجلس ناقدا لعيوب خير الورى بعد الأنبياء وكأنه قد بلغ منزلة التمام. ومن الأعمال المشينة المحرمة تمثيل دور الصحابة رضي الله عنهم حتى من قبل الأتقياء، فضلا عن الخمارين والفسقة المنحلين أصحاب المراقص الديايثة الذين ليس لأحدهم نخوة ولا غيره. ولا يجوز تمثيل الصحابة رضي الله عنهم لا الخلفاء الراشدين ولا غير الخلفاء، لأن بعضهم يروج جواز تمثيل دور غير الخلفاء الأربعة، وهذا خطأ فاحش. واعلموا ودرسوا أبناءكم أنه بإجماع المسلمين أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذه من العقائد التي لا بد أن تعض عليها أيها المسلم الموحد بالنواجذ، كما أنه لا يجوز الجلوس مع من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع له، فإنه مبتدع خبيث ولا بد للمسلم أن يهجره، فلا تجوز صحبته ولا الأنس به. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال بعض السلف: لا تجلس إلى مبتدع فتحل عليك اللعنة، فأحيوا في قلوبكم وقلوب أهليكم محبة الصحابة، واجعلوا من السبل إلى ذلك تسمية أبنائكم بأسمائهم حتى تغرسوا فيهم التوقير والمحبة لمن سميتموهم عليه، وأنت إذا نويت ذلك فهو أجر ماض، لأنه دليل المحبة لهم رضي الله عنهم، واستشعروا محبتهم فإنه باب عظيم من أبواب الخير. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، ليس عنده من العمل الذي يوصله إليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته صلوات ربي وسلامه عليه.